بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة العائلة السعيدة برنامج أنت وأبناؤك. أنت وأبناؤك. أنت وأبناؤك. ويحتوي هذا الإصدار على 4 أشرطة متميزة للدكتور محمد بن فهد الثويني، وتستمعون الآن إلى الشريط الثالث بعنوان الطريق إلى قلب الوالدين، الجزء الأول.
رب إن والدي أغلى من ولدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي.
رب هبل عفياني، رب فرحم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة وسلامه على أشرف خلقه محمد بن عبد الله، ورحمته ورضوانه على صحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادة في مثل هذه المحاضرات تكون في بعض الأمور غير واضحة، يمكن بعض الأطروحات ما هي بينة، أو بعض الشباب قد يكون عندهم بعض الأسئلة الخاصة حياتهم، حياة أهلهم في البيت، يبون يسألون عنها، فلا بأس أن تطرح إن شاء الله بعد طرح المحاضرة. الطريق إلى قلب الوالدين. طبعا من غير أي شك كل منا يسعى إلى إرضاء الله عز وجل، كلنا نريد أن نرضي الله عز وجل عنا في الدنيا حتى نحوز على عطائه ورضاه ورحمته في الدنيا والآخرة. والأبواب اللي الله عز وجل جعلها لنا كثيرة ومتعددة وواسعة، ومن هذه الأبواب الكثيرة لنا في هذه الدنيا باب الوالدين، كما أن الصلاة باب، والصيام باب، والصدقة والزكاة باب آخر، كذلك أحد هذه الأبواب إلى الله عز وجل ثم إلى رحمته ومنه إلى جنانه باب الوالدين. ولهذا حض الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه القضية، إن اللي عنده أب وعنده أم عايش وما يدخل من خلالهم للجنة فهذا إنسان خاسر. ولهذا أيها الأحباب، أبنائنا الأعزاء من البنين والبنات، هذه الليلة فرصة أن نتعرف على كيف نصل إلى قلب الوالدين فنحصل على رضاهم وقبولهم لنا. فمنه تأتي دعوة طيبة. اليوم أنا جاي طالع من نادي المصابيح إلى المطار، فيسولف معي أحد المشرفين فيكلمني عن طفولته يوم كان صغير، يقول إيش كثر أنا كنت عاق لوالدي لما كنت صغير. فيعطيني بعض المشاهد، يقول أهلي لما يغسلون حوش البيت أي أنا قط الصخر التراب داخل البيت، يتعمد توسيخ البيت وإساءة للوالدة، فيعطي مواقف كيف كان هو عاق لوالديه، ثم يقول ولكن بحمد الله عز وجل أنا الآن ملتزم وبار بوالدي، بل أكثر من هذا اختار لنفسه منهجا وقائيا للشباب، قال أنا من اليوم ورايح راح أسوي محاضرات ودروس للشباب اللي في عمركم في بر الوالدين وتفادي عقوق الوالدين، كله بسبب هالمواقف اللي صارت له. تالي يقول لي، واللي بنوصل له، يقول وأنا طالع من البيت سمعت أمي تقول يا ولدي روح أنا راضي عليك، عسى الله سبحانه وتعالى يرضى عليك. ولا في أجمل من هذا الدعاء أيها الأحباب. تطلع من البيت رايح المدرسة، راجع مطالع، رايح بيت خالك، زائر بيت جدك، بيت عمك، رايح الجمعية، رايح النادي، رايح المكان اللي انت رايح له، وتسمع هذه الكلمات الطيبة تطلع من حلج الوالدة أو الوالد، روح الله يرضى عليك، بابك مفتوح، أمورك ميسرة، الله عز وجل يستجيب لدعوة الوالدين. ولكن قد يقع بعضنا، بعض هؤلاء الشباب، في بعض الأمور التي تغضب الوالدين، تزعجهم، تزعلهم، تخليهم يشيلون شوية في قلوبهم علينا، ما يرضون على تصرفاتنا. هذا الأمر طبيعي، كل إنسان يخطئ، كلنا غلط كبير وصغير، ولكن الذي إذا أخطأ يعرف كيف يعود إلى الوالد والوالدة، هذا هو الذي نريد. لهذا كان هذا الموضوع الطريق إلى قلب الوالدين، كيف أستطيع أن أكسب قلب والدي، كنت صغير كنت أو كبير ما يفرق. فعندنا اليوم 10 كلمات، وأتمنى من أبنائي الشباب الأولاد والبنات يحفظون هذه القضية، احفظوها 10، فهي أبواب لكسب قلب الوالدين وولي الأمر والمربي والمعلم والمدرس والمشرف، أي إنسان هو مسؤول عليك، إذا مارست هذه الأمور فتكسب قلبه إن شاء الله. 10 تبدأ بكلمة اسمها المطيع، تبدأ بكلمة اسمها المطيع، الشاب المطيع. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. الطاعة الكبيرة الشاملة، أن نحن مأمورون، الله عز وجل أمرنا بطاعته، فكل واحد منكم لازم يطيع الله عز وجل فيما أمر وينتهي عما نهى. هذا أمر مو بكيفنا، مو باختيارنا. تريد السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، عليك بطاعة الله عز وجل. ولا تعذر تقول ربعي ما يصلون، فلان ما يلتزم، الوالد ما هو ملتزم، الوالدة ما هي ملتزمة، هذه قضية خاصة. طالما أنت عمرك طاف 10 سنين، فأصبحت أنت الآن في قرابة سن التكليف، وسن التكليف أي الله عز وجل يحاسبك على أقوالك وعلى أفعالك، فيتجب عليك الصلاة. وما نبي نخصص الآن حديثنا في الطاعة على الصلاة فقط، ولكن كل ما أمر الله عز وجل به كل تأتمر به فتكن مطيعا، وإذا انتهيت عن نواهي تكن مطيعا. فإذا أول شيء في حياة الإنسان هي طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيع الرسول طاعة واجبة: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال كذلك في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يبين عظمة هالشباب وهالغلمان دون سن البلوغ اللي يلتزمون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال في الحديث وهو قد تكرر في أكثر موقف، قال: طوبى للغرباء. طبعا هو له بداية، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغريب عندنا في الدين هو المتميز، هو الخاص، هذا الشاب المتميز بين الشباب كلهم ذول الموجودين، أكو واحد بينهم مختلف. هذه الغربة ممدوحة، مطلوب من الإنسان أنه يكون غريب بين الناس ولكن قريب بالقاف إلى الله عز وجل. فطوبى للغرباء، وطوبى هذه فسرت أنها مكان في الجنة، وفسرت أنها شجرة في الجنة، وعدة تفاسير. المهم هنا أن هذا المكان الخاص لهؤلاء الغرباء. وقيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ علمنا، قل لنا، خل نتعرف على هالنوعية من الناس حتى نكن منهم. وكان هذا من طبع الصحابة رضي الله عنهم، وهذه قضية مهمة أيها الأحباب. كل ما صار في بالك شيء اسأل الوالد، اسأل الوالدة، اسأل الشيخ، اسأل المعلم، حتى تتعلم أمور دينك وأمور دنياك. فقال لما سئل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي، أي يحيونها بتطبيقها ويعلمونها الناس. إذن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور التي تقرب هؤلاء جميعا شبابا وشيبا إلى الله عز وجل. تميز أنه أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال تطبيق سنته، ما أمر نأتمر به وما نهى ننتهي عنه. هنا حققنا أول عنصرين مهمين في الطاعة: طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي طاعة ولي الأمر، ومن أولى من الأب والأم؟ كيف الله عز وجل هنا حريص على قضية اتباعها، طاعة الله عز وجل، طاعة الرسول، ثم طاعة الوالدين. وفي آية أخرى قال: عدوش ترجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأيها الأحباب، طاعة الوالدين قضية مهمة جدا في كسب القلوب، ليس فقط كسب قلب الوالد والوالدة، بل أكثر من هذا. إذا رضى عنك الوالد رضت عنك الوالدة وقبلهم رضي الله عز وجل عنك لطاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تفتح لك أبواب القلوب كلها، كل الناس تحبك. الوالدة تمدحك عند الأقارب فيحبونك الناس، الوالد يمدحك عند الأقارب وعند الأصحاب فيحبونك أقارب وأصحابه، الكل يمتدحك. ليش؟ لأن الله عز وجل قبلك ووالديك قبلوك، فتنفتح لك القلوب فتحب وأنت صغير. تهش الناس بوجهك، تبتسم لك، تسلم عليك، تحترمك، تقدرك، تقبلك وأنت في صغر سن. فإذا أول باب من أبواب كسب القلوب هي الطاعة، طاعة الله عز وجل، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة الوالدين فيما يريدان. شنو يبون منك الوالد والوالدة؟ طيعهم، إلا في معصية، إلا في معصية، وأمر بين هذا الله عز وجل وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما يريده الأب تنفذه بطيب نفس وطيب خاطر، ما تزعل. أمنعك من الطلعة قل إن شاء الله يبقى مشكور، روح أدي الخدمة فلانية إن شاء الله. الوالدة تأمرك بشيء تقول إن شاء الله، تأمرك بشيء تقول إن شاء الله، لأن هذه لماذا سميت طاعة؟ عفوا، لماذا سميت طاعة؟ لأنها مما يحبه الله عز وجل. فأنت لما تكون مطيع تكسب، تتقرب الله عز وجل بهذا الأمر، كل كلمة إن شاء الله فيها أجور مضاعفة عند الله عز وجل. فأنت ليش ما تعمر ميزان حسناتك بمجرد طاعة الوالدين؟ هذا بروحه كفيل، بعد صلاة، بعد الصلاة الله عز وجل، بعد ما تؤدي الواجبات اللي عليك وارتضيت أن تكون ممن يستمد حسناته وثوابه بس فقط من طاعة الوالدين يكفيك. ولهذا أنت تتعبد الله عز وجل بطاعة الوالدين، فلا تتأفف ولا تتذمر ولا تضايق ولا ترفض، بل اقبل إلا في معصية الله عز وجل، ولا تعنف. حتى لو أمروك بمعصية لا تعنفهم، لا تصرخ بيوهم، ارفض. وهذا من باب الافتراض، ولكن الأصل في الوالدين طاعة الله عز وجل، ولكن قد ينحرف بعضهم أو تكون عنده بعض المشاكل الخاصة، عليك بخدمتهم وطاعتهم، تلبية حوائجهم دون اتباعهم في معصية إن كانوا من أهل المعصية. فإذا أول باب من هذه الأبواب هو الطاعة، فكن شابا مطيعا. طبعا راح اضطر أن أمشي شوية بسرعة على النقاط العشرة حتى نوفيها شيء من الإيجاز، بعدين في الحوار إذا في أشياء ما هي واضحة لكم يا شباب كذلك أخواتنا الشابات وضحوا لنا إياها وإحنا نعيد في استبيانها. إذن هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية، نبحث عن الشاب المتعلم. قضية العلم، كلمة ما أدري ضعيفة في شخصية الإنسان، ما أعرف، ما بيعرف، ما بيتعلم، ما بيقرأ، هذه كلها هالنوع الرفض هاي تضعف شخصيتك وتبعدك عن الناس. لكن الإنسان المتعلم المثقف يتعلم أمور شرعة، أمور دينة، أمور دنياه، ما في بأس أنك تتوسع في كل ما هو مباح. كل ما ازداد علمك وثقافتك وحصيلتك العلمية كلما قربت إلى قلوب الناس، خاصة الوالدين، تجلس معاهم تسألهم، اسأل والدي يبا أنتوا لما كنتوا صغار كيف كنتوا تتعلمون، كيف كنت علمتوا الصلاة، ما معنى كذا، ما معنى كذا. اسأل من احترام الوالدين سؤالهم، واعتب على أولياء الأمور اللي إذا ولدهم سألهم ما أجابوا، ما أذيت لن تسكت. هذا ولي الأمر اللي يمنع الجواب أو يتأفف عن الإجابة أو يتعذر، هذا أب مقصر. ولكن الأصل في الأب أنه يجيب، وإن لم يستطع فيؤجل، وإذا ما حول العلم المطلوب يبحث فيأتي بالجواب. ولهذا نقول للأبناء العلم. ولهذا الآن أغلب أولياء أمورنا ليش يقعدون؟ اقعد ادرس، ذاكر الشيء اللي أنا ما قدرت أسويه أبي كنت تسويه، حريصين على تعليمك. لكن لا نريد أن نقصر العلم فقط على الكتب الدراسية، هذا شيء مطلوب ولكنه لا يكفي، لكنه لا يكفي. الآن لو سوينا اختبار بسيط على عيالنا شبابنا اللي قاعدين، أنا أسألكم سؤال بسيط وسهل، ما هي الكبائر؟ أبي عيالنا اللي قاعدين يجاوبوني، ما هي الكبائر؟ ما هي كبائر الذنوب التي تغضب الله عز وجل وتدخل النار؟ أنا شبابنا بس اللي جاوبون، من يعرف؟ قول يبا. شرب الخمر بعد، السحر بعد. قول يبا لا تفيد الخضرة، عقوق الوالدين أحسنت بعد. قول يبا السحر قالوه نعم بالأخير. عفوا ماشي، هذه ليست من الكبائر، هذه قضية أكبر من الكبائر، لكن مو هذا المصدر. نعم قول يبا. نعم السياسة أوه هاي صعبة شوية. لحظة أنا بأكلمك عقب المحاضرة أنت. السياسة من المباحات حبيبي، ما هي من مميزة الكبائر. نعم تفضل حبيبي. الزنا أحسنت بعد. هناك بس أربعة تعرفون؟ قول مرة ثانية. التولي يوم الزحف أحسنت. خمسة بعد، هذا أمر جزء منها المعاصي. نعم عفوا إذاء الناس، قتل النفس أحسنت. ستة النسيان، احنا نبي أنواعها. تفضل. السرقة سبعة. طيب شوف احنا الآن أخذتنا ربع ساعة، لو نطول قد ما نصل إليها كلها. هذا عجز في علمنا في قضية واحدة من قضايا الدين وهي الكبائر. هذا شيء عبر لنا يا شباب الآن أن علمنا قليل. لو سألنا الآن أسئلة في فقه الصلاة نجد عندنا أخطاء، لو سألنا في فقه الوضوء نجد في أخطاء، لو سألنا في الطهارة كلكم الآن شباب في مرحلة البلوغ ومرحلة التكليف نجد في أخطاء. وأنا ما أقصد أني أعيب، أقصد أقول أنه شفتوا كيف إحنا عندنا قصور. إذن ثاني باب هو كيف نتعلم العلم، قضية مهمة جدا. هذه يكلف فيها المعلم ويكلف فيها ولي الأمر ويكلف فيها الشيخ والإمام والخطيب، كلنا مسؤول عن تعليم هذا الجيل. هذا الجيل هو جيل المستقبل، هؤلاء الشباب سيحملون على أكتافهم أعتاق هذا البلد كله. حتى السياسة اللي قال عليها باكر واحد منكم بصير وزير ولا ما يصير يباي؟ يصير إن شاء الله. إذن أنا أعطيكم تلخيص بسيط. قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة بيّن هذه الكبائر السبع، منها الموبقات السبع ومنها جاءت مفصلة. وأحد العلماء قال أيها الأحباب الكبيرة هي كل ما يدخل النار، ولكن في تفصيل جيد أحببت الحقيقة لأنه يصف شكل الجسم وأنا طرقته من قبل في هذا المكان. قال أبو طالب المكي رحمه الله، وهذا في كتاب الكبائر، قال الكبائر سبعة عشر. سبعة عشر، أربعة في العقل وأربعة في اللسان وثلاثة في عفوا أربعة في العقل وأربعة في اللسان وثلاثة في البطن واثنتان في اليد واثنتان في الفرج وواحدة في الرجل وواحدة في الجسم كله. أنا ليش أحب أستخدمها؟ لأن هذه حق بناتنا أولادنا يحفظونها بسرعة، وهذه فيها تفصيل أنا ما راح أفصل لكن راح أطرقها من باب الذكر فقط. قال أربعة في العقل: الشرك، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والإصرار على المعصية. وقال أربعة في اللسان: السحر، وشهادة الزور، وقذف المؤمنات الغافلات. وقال كذلك: اليمين الغموس. وهذه مهمة يا شباب، والله العظيم أنا سويت الشيء الفلاني وكاذب، فليحلف كذب، هذا يسمى يمين غموس، أي تغمس صاحبها في النار. وقال ثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل مال الربا. وقال اثنتان في اليد مثل ما قالوا: السرقة والقتل. وقال اثنتان في الفرج: الزنا واللواط. وواحدة في الجسم كله كما قال صاحبكم: التولي يوم الزحف. وواحدة في الجسم كله وهو موضوعنا اليوم: عقوق الوالدين. شفت العلم شلون حلو يا شباب؟ لو تلاقي نفسك انت ماشي وحافظ هذا الكلام وحافظ كتاب الله عز وجل وحافظ الحديث وحافظ العلوم الأخرى، تجد نفسك مفخرة عند الوالدين. ولهذا أيها الأحباب كل منا ليفتح لنفسه منهجا، جدول يومي تقرأ لك من كتاب لو صفحة كل يوم، أنت اسمك آخر السنة قرأت 360 صفحة. فأيها الأحباب كن متعلما. ثم الثالثة، أنت الآن شاب مطيع وشاب متعلم، ثم بعد ذلك شابا مبادرا. كن مبادر. الأب يستمتع لما يسمع أن ولده خلوق، ولده خدوم، يساعد فلان ويساعد فلان ويخدم فلان ويخدم فلان. هذه قضية من أصل الدين، قضاء الحاجات وخدمة الناس من أصل الدين. ولهذا كن مبادر، لا تنتظر أن أحد يقول لك تعال ساعدني، لا تنتظر أن والدك يطلب منك الأمر، لا تنتظر أن والدتك تطلب منك شيء، بل أنت تفهم ماذا يحتاجان ثم تنهض. أنا يعجبني الولد اللي يخدم والدينه يفهم إيش حاجتهم من غير ما يأمرون، فيأتي بكأس الماء قبل أن يطلبه، يعرف أن والده الساعة الفلانية يشرب، قبل الصلاة يذكره يوقظه من النوم، وقت ما ينام يرتاح يسكت حتى يعطيه قسط من الراحة. وقس عليه، كل واحد منكم يعرف حاجات والده، فإذا أردت أن تكون من يكسب قلوبهم فبادر إلى قضاء هذه الحاجات من غير ما يطلبون منك، لكنك قاعد متمدد قبال التلفزيون، وحين بعد الدورة الخليج والدنيا قابة مع المباريات، ومسرح مكانك والوالدة تنادي وانت لحظة شوي انزير صبر شوي، وبقول لك يا فلان قوم، كان يبقى حين بقوم يستعدل من قعدته وليحن ما قام. تدرون هذه على أيامنا لما نسمع محمد من أول مرة وما أقوم شو يصير؟ أيك شيء مربع إيدين على بعض كذي، ما هو كف واحد، ما تعرف الطراق من يجيلك، أكثر المطراق بعضهم يروح حتى بالهوز، تعرفوا الهوز على السوندين، الهوز مال الماء. لما نسمع حتى وإحنا نايمين تلاقي نفسك تقفز من فراشك حتى تلبي حاجة الوالد. أما الآن الشباب ما شاء الله تلاقي مسرح قدام الوالد في الأرض قاعد ولا بالبال، إنزين يبا إنزين يبا وإنزين يبا، وهم بالهم طويل والد والده يعني مراعينك شوي ها. لكن إحنا لا نريد من يطيع بعد أن يؤمر، بل نريد المبادر الذي من نفسه يقفز للخدمة، يساعد الوالد يساعد الوالدة يساعد الخادم في البيت يساعد أخوانه يساعد خواته يساعد الجار يساعد ابن الجار يساعد حتى الكناس اللي في الشارع. هو من ذاته يبحث عن الخدمة، يبحث يبادر إلى المساعدة، يبادر إلى الخدمة، يبادر إلى قضاء الحاجات. كلمة حاضر ما تطيح من لسانه، لبيك ما تطيح من لسانه، لما يؤمر يلبي حالا فورا، والأصل أنه يلبي قبل أن يؤمر. هذا الشاب المبادر الذي يكسب كذلك القلوب. ثم ننتقل إلى الذي بعده. إذا قلنا الشاب المطيع احفظوها، وقلنا الشاب من اللي بعده متعلم، ثم قلنا المبادر، ثم الهاوي. الهاوي يعني الحرفي اللي طول ما هو قاعد في البيت يمر لقى حنفية خربانة صلحها، اللمبة محترقة يركبها، السيارة فيها برغي راخي يلك البرغي، الفيوز محروق يركب الواير، الوالد قاعد يشتغل يشيل الشنطة مالت الأدوات، المكنسة طايحة يعدلها، دخل عزكم الله الحمام وصخ ينظف وراه، دخل دارة استخدمها ملابسة في الأرض، بعض الشباب يدخل المدرسة وهو ماشي من عند الباب الجنطة عند الباب، على السلم قط القميص، وصل الدار قط البنطرون، وصل عنده مخدته قط الدلاق في الأرض، لبس البجامة وكأنه مدلول وراه، أول فرسوم متحركة يحطون وراهم تراب ولا ورق على شاري المراهم يعني ثبت مكانه، هذا أبدا من عند الباب حاط علامات، الملابس منثورة. هذا الشاب ما عنده أي حرفة ولا حرفة، إنما يعلق ملابسه، الملابس المتسخة يحطها في مكان السلة المخصصة، يرتب داره ينظفها، بل يخم الأرض وهو ماشي في البيت يخم الأرض. ودخلت امرأة الجنة بخمها للمسجد، خم بس تلقط تقم المسجد تلقط الورق الموجود. فأيها الأحباب، نستطيع من خلال ممارسة الحرف والهوايات والمهارات في البيت نكسب قلوب الوالد والوالدة. شو اللي يمنع انه يقعد الولد في البيت ويسوي خدمات؟ عنده ساعتين في اليوم يسمى خدمات، او ساعتين في الاسبوع نقول تنظيف، صيانة، ترتيب، سمكرة، نجارة، ديكور، ميكانيكا، إعادة ترتيب الأثاث، هواية، حرفة. أنا الحين ودي أختار منكم 10، لو اخترنا 10 ومسحنا على أيدهم الشكل نجدها أنعم من أيادي اللي قاعدين فوق. هذا واقع، مو بس عند عيالنا الشباب الصغار، حتى بعض الكبار إيده عمرها ما انجرحت ناعمة، مو لأنه ناعم، لأن حياته ما فيها حرفة. يمكن البنات يمكن يساهمون في الطبخ شوية، يمكن يغزلون شوية، يمكن يخيطون شوي، فأيدهم أخشن. فأيها الأحباب تحتاج أن تحترف أو تمتهن مهنة في سن مبكر تكسب من هذا رجولة، وتكسب البنت أنوثة وكذلك حرفة، تكسب من ذلك الاعتماد على النفس، تكسب من ذلك رضا الوالدين من خلال خدمتهم، تكسب من ذلك أيضا فرصة للعمل بعد. اللي أنا أعرفه عن أهل البحرين إلى سن قريب الشباب كلهم يعملون، لكن للأسف في آخر 3 سنوات بدأ الشباب ينحرف عن العمل، اعتاد الكسل مثل ما صار عندنا في الكويت. اللي تمرون فيه أنتم الآن انحراف الشباب عن العمل وعن الخشونة، احنا انحرفنا هذا من 20 سنة. لا تقعوا أيها الأحباب في هذا الأمر، صدقوني يا شباب ترى ما هو عيب. أنا لما كنت في عمركم ويمكن 14-15 كنت أخيط، أقصر البنطلونات، كنت أطلع، أنا كنت لاعب رياضي، كنت أطلع مع المنتخب، أنا اللي أقصر البنطلونات وأنا أركب الإزرارات وأنا أخيط الفتاق وشقوق في البنطلونات، أنا بيدي أسويها. لحد الآن أنا أخيط أحسن من زوجتي. أم فهد جزاها الله خير لما تحتاج إن تخيط ملابس ناديني تعال قص معاي تعال خيط معاي. ما فيها شيء، أن الشاب يعتمد على نفسه في حاجاته، في تصفيط الملابس، في الغسيل، في الترتيب، أقوى على أن أفعل هذا والحمد لله. فأيها الأحباب، الشاب الذي يريد أن يكسب قلب والديه فإن يكون هاويا محترفا لحرفة، ممتهن لمهنة، عنده هوايات يمارسها في البيت، خاصة الهوايات المرتبطة في التصليح والصيانة والتعديل داخل البيت. هذا أذن أيها الأحباب من حب كذلك الوالدين. ننتقل للقضية الخامسة. من طبيعة الوالد والوالدة أن لهم خطط ولهم برامج، فيحبون الولد والبنت الذي ينفذ هذا الأمر، فنسميه الشاب المنفذ. المنفذ لماذا؟ لخطط الوالدين، لبرامجهم، لفعالياتهم، لأوامرهم، لمتطلباتهم. مثلا برنامج البيت استيقاظ الساعة 6 بعد صلاة الفجر، بعد الفجر إفطار، بعد الإفطار مثلا جلسة، بعد الجلسة ذهاب للمدرسة، بعدها الرجوع غدا، بعد الغدا فترة راحة، بعد الراحة الكل ينشغل في مذاكرته ومدرسته، بعدها في زيارة عائلية مثلا. فهذا البرنامج لما تأتي أيها الشاب الكريم بنت أو ولد وتنفذ هذا البرنامج تكسب ود وحب والديك. لكن الصبح يقعدونك شيل من الفراش ما تقوم، إزعاج، الأم مسكينة تعبانة مسويت لك الحليب البارد والحليب البارد والحليب الحار وحاطت لك الشاي وحاطت لك البقسم وحاطت البسكوت والحلوى وكذا، ما تاكل، تبي كورن فليكس ولا تبي لك شيء ثاني؟ الوالدة ما تسوي، يضايقها هذا الشيء، ما قاعد تنفذ. الوالد قاعد في السيارة وفي الهرن، يسمونه هرن، هرن السيارة طاط، وانت بتتمقط على ما تعدل الشعر، والابنية على ما تعدل قميص، والثاني على ما تركب الترشية عندها، والوالد حيل يطحن في الهرن ويفرك في مكانه، يحات الدوام يحات المدارس، وانت على الراحة شعرة واحدة واقفة، يعني صار ان فنوف عليك يا ابنية شوية محفوظ، شو اللي صار؟ فنبادر الى ان نصح مبكرا حتى او نستيقظ في وقت مبكر حتى نحافظ على برنامج الوالد، ننفذ. بعد ذلك داخل السيارة، قوم، مو هذا مو مكانك، لا هذا مكاني، انا بقعد عند الباب، لا انا بنزل قبلك، أنا قبلك أقعد قدام، لا الولد يقعد قدام، لا البنت قاعد ورا، والوالد قاعد ومعركة بين ليش؟ الوالد شو اللي قال؟ اللي قبل يقعد قدام، خلاص اللي قبل يقعد قدام، اللي ينزل قبل يقعد عند الباب، اللي قبل ينزل عند الباب. فإذا قضية محتاجة منا إلى تنفيذ. نرجع من المدرسة نحط أغراضنا في الغرفة، نتغدى مع بعض، تعال يا محمد تغدى شبعان، تعال يا حصك لي معانا مالي خلق، تعال يا ناصر كل معانا أكلكم اليوم مالح، تعال يا فلان كذا. ما يصير، حتى إذا ما كنت مشتهي تاكل ليهني أكلك واصل، حتى لو كنت صايم اجلس معهم ولا تأكل، ما فيها شيء، نفذ برنامجهم، اقعد معهم، سولف مع الوالد، سولف مع الوالدة، قل لهم سالفة ايش صار لك في المدرسة اليوم، مواقف صارت لك وإن كنت صائما. بالعكس هذا أجمل. فإذا ننفذ برنامجهم وقت الدراسة، ما في داعي إن أمك تقول لك قوم يا خالد ذاكر، أنت من كيفك، برنامجك واضح، جدولك معلق على الباب، الساعة 3:30 مذاكرة، لو مر الوالد لقاك أنت قاعد على كتابك من غير ما يدعوك إليه، أنت من ذاتك تحب أن تنجز حاجاتك فتنفذ. الذاكر تقرأ تحل وظائفك ما تؤجل تنجز اللي مطلوب منك، هذا من حب الوالدين إلى وقت النوم. إذا نظام البيت النوم الساعة 8 نام الساعة 8. أنا أذكر في إلى سن 17 18 سنة يعني إذا سهرت وذاك اليوم يعني معتم نفسي وجالس مع الوالدة إلى موسيقى الأخبار البعدية، وإذا كنت يعني بايعها مرة واحدة ومصخها في السهر إلى بداية التمثيلية اللي بعد الأخبار، هذا قمة السهر 9:30 10 إلى 3 هذه من النوادر ما أذكرها. إلى سن 18 17 سنة أذكر هذا الكلام، حتى كانت الوالدة ترفعني تسندني إلى غرفتي نايم أجلس معاها عقب ما أرجع في الليل أتعشى مع الوالدة أسولف معاها شوي أضحكها شوي وأنام على رجلها شواربي خاطة وأنام على رجل الوالدة. ليش؟ لأن هذا يحبب الوالدة فيني أكثر، تستمتع لما تشوفني قاعد جنبها أقول لها يا أم أفلي راسي، الحمد لله روسكم الحين نظيفة ما فيها قمل، لكن قبل كان فيها. فحتى اعتدنا على هذه الحركة، أنا لحد الآن أستانس لما أحد يفرك شعر راسي مثل ما كلكم تحبون، ما تحبون هذا الشيء؟ من اللي قال لا هذا؟ أشك، لكن فركة الرأس ممتعة، وهذا إذا أنام وقت ما الوالد والوالدة. إذا أنا أبي أسهر ما في بأس، أستأذن الوالد والله أنا بسهر يا والدي على مذاكرة، أسهر على قراءة كتاب، أسهر على حفظ شيء من القرآن، أسهر على إنجاز خريطة أو شيء، ما في بأس، ولكن باستئذان في هذه الليلة اللي أنا أحتاج فيها السهر. أما الشاب اللي يطلع ورد الساعة 12 في الليل ورد الساعة 2 والوالدة مسكينة قاعدة حاط العشاء قبالها وتنام على ايدها وتقعد كل هزة باب على بالها ولدها داخل عليها وحضرتك يا على كيفك، كلام هذا ما كنا نعهده ولا هو موجود. حتى السهر له حدود، ولهذا الآن ما شاء الله كلكم ما شاء الله جايين في مكان وحريصين على الدين والتعلم والعرف، كم منا يحافظ على صلاة المسجد فجرا كل يوم؟ ما بيحد يرفع ايده حتى لا ننفضح، لكن قليل منا الذي يحافظ على صلاة الفجر في المسجد. ليش؟ من السهر. أنا متأكد كلنا نحب نصلي الفجر في المسجد وهذا من أفضل العبادات، لكن ما نقوى عليها لأن ما نستعد لها. فإذا نقول الشاب المنفذ الذي ينفذ برنامج الوالد وخطة الوالد وخطة الوالدة في البيت يكسب حبا كبيرا وودا كبيرا عند الوالد والوالدة. ثم ننتقل إلى السمة السادسة ونسميها الشاب أو الولد المشير، ونقصد فيها أنه إذا والده استشارة اسأله سؤال استوضح في مسألة طلب منه أن يعطيه معلومات يشير عليه، يشير على الوالد طول ما هو قاعد في البيت، أو أنا أقترح عليك يا يبا كذا، أنا بودي تسوون الشيء الفلاني، أنا عندي خبرة بالشيء الفلاني. فالولد هو الذي يشير، ما هو قاعد في البيت قاعد ساكت، رحت المدرسة رحت، درست درست، كتبت كتبت، حليت الواجب إيه، تغديت الحمد لله، ملابسك حطيتهم السلة إيه، كل شيء إيه، لا لا إيه لا ما أدري 15 كلمة وينتهي الحوار. لا هذا الكلام ما هو صحيح أيها الأحباب. الوالد الوالدة يحبون ولدهم اللي يشير عليهم. شنو الشيء اللي تحبه؟ قول لهم شنو الشيء اللي تحبه أنت في الوالد. يبا أنا أحب فيك الشيء الفلاني، يما أنا أحب فيك الشيء الفلاني، يبا أو الوالد الوالدة ترى أنا أحب منكم تسووا لي الشيء الفلاني. شاورهم، أنت عطهم الاستشارات، كذلك أنت في أمورك الخاصة استشيرهم حتى وأنت مطمئن لقرار. يوم ايش رايك في الموضوع الفلاني، يوم ايش رايك اتخصص المجال الفلاني ولا كذا، يوم ايش رايك اعمل في كذا، استشيره. استشارتك للوالد والوالده يعطيهم ثقه اكبر فيك، ثقتهم تزداد في نفسك وفي نفوسهم، كل ما شاورتهم كل ما اعطيتهم اطمئنان راحه قبول. ولهذا ايها الاحباب احرص انك تشاور اهلك في اللي يخصك وتشير عليهم كذلك في اللي يخصك، مو لازم هم يسألونك، أنت من نفسك تبادر إلى أن تطرح لهم بعض الاقتراحات. إيش رأيكم يبقى اليوم نطلع المكان الفلاني، وأنا مستعد يا أخواني نجهز لكم كذا وكذا وكذا، طلعت البر طلعت البحر طلعت الحداق، الوالد كاشخ والوالدة كاشخة، وأنت اللي تنجز هذه الأمور لهم، تستشير وتشير، أمورك أنت الخاصة الشخصية خاصة فيك أنت شاورهم، حتى في ملابسك، حتى في كتاباتك، حتى في وقت خروجك، حتى في علاقاتك وصداقاتك، شاور أهلك، ليس من باب التحكم والتسلط عليك، لا، من باب التقرب لهم والتودد لهم والتحبب لهم. في المقابل لو أنت كنت من هذا النوع اللي تسأل الوالد وتشاور عليه وتقترح عليه، راح تلقى تسمع منه كلام عجيب، حكم، مواقف وقصص قديمة. أنا متأكد كلكم أبهاتكم عندهم وايد قصص حلوة عنكم وعنهم لما كنتوا صغار، بس ما يقولونها لكم لأن ما أعطيتهم فرصة يتكلمون وياكم. الليلة مطلوب من كل واحد منكم يقعد مع الوالد، ما تنام الليلة لما سامع منه 4-5 قصص. أنا أذكر لما كنت في عمركم أروح حق عمتي أزورها، أنام عندها ليلة، ما عندها أولاد، ولد كبير كان، أروح عندها بس عشان أسمع منها القصص. عمتي تقولي لي القصة الفلانية، تقول يا الله بسم الله وتبدأ أنسدح وياها بالحوش وعيني للسماء فوق، مكيف بهالبراد بهالمنظر الجميل البديع خلق الله عز وجل، وأسمع ذيك القصة الرنانة في عقلي، والله أستمتع فيها أسبوع وأكثر، وكل مرة أروح معها إلا تسمعني القصة، قولي لي تربينا إحنا، مو ما تربينا مثلكم بالعصب والطق وبالأذية وبالصيحة، أبدا، تربينا بالقصص بالمواقف بالحب باللعب بالود، نلعب ويا الوالد والوالدة. ولهذا كن مشيرا، قل لهم ايش تبي، علمهم شلون يفهمونك، قل لهم حاجاتك، لا تقول انتم مو فاهميني، قل لهم شلون يفهمونك. ولهذا ايها الاحباب تكسب ود وحب والدينك اذا كنت قلبهم وحبهم، اذا كنت تشير عليهم وكذلك تستشير في امورك الخاصه. ونذكر هنا قضيه مثل الصحبه، بعضكم خاصه شافي العمر ما يحبون الوالد يتدخل في من يمشي معاه، ليش؟ خل أبوك يعرف أن رفيجك محمد وخالد وحسن، أكو شيء تستحي منه؟ إذا صاحبك سيء فمن باب أولى أنك ما تماشي، إذا صاحبك ما يصلي فابتعد، صاحبك يدخن فابتعد، صاحبك له علاقة أو صحبة مع أهل المخدرات وأهل المشاكل الجنسية فابتعد، صاحبك يتلفظ بألفاظ سلبية ويشتم وكذا فابتعد، صاحبك عاق لوالديه وتدري أنه فابتعد، إلى آخره من الأمور. فإذا أنت تعرف شلون تعرف القضايا هذه، كيف تتعرف على نفوس الآخرين، اسأل الوالد اسأل الوالدة فيدلونك على الصديق. أنا ما أقول يقول لك لا تمشي مع فلان وامشي مع فلان، ولكن يعطونك الكلمات أو التعريف أو الوصف اللي إذا أنت تعلمته تحسن الاختيار. وكذلك ذكرت في هذا المكان أيضا نصيحة أبو عبد الله لابنه، نصيحة أبو عبد الله لابنه، وهذا ينقال له هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن علي، يقول قال لي أبي، هذه حق عيالنا شبابنا، شوفوا شلون الأب لما أنت تشاوره يقول لك الفيض الخير اللي عنده، قال لي أبي خمسة لا تصاحبهم، خمسة لا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترى معهم في طريق. من حفظها من عيالي؟ شيهم الخمسة؟ شو تسوي معهم؟ قول أنت، أنت لا اليمك، يلا أي اليم فينا الخضراء، حفظتهم الخمسة شو تسوي معهم؟ لا تصاحبهم وشنو؟ يبي لك نوت لازم تسجل، ها شوفوا اللي ما يدون صعبة. إذا خمسة احفظها الحين مني، خمسة لا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترى معهم في طريق. الله، حذر يخرعون. فالولد لما يقعد مع أبوه يسمع الكلام فيتحفز، فقال جعلت فداءك يا أبي، من هؤلاء الخمسة؟ خرعتني، من هذولا؟ فقال فأما الأول فإياك ومصاحبة الفاسق لأنه يبيعك بأكله، صمولة شاورما أو علش بطقة أو بطل بيبسي، فإنه يبيعك بأكله أو أقل منها، يعني شنو؟ يبيع سرك، يبوقك، يضيعك، يعتدي عليك. لو واحد قال أنا أعطيك صمونة بس روح سوي فلان كذا، ينفذ، لأنه فاسق. اللي ما يعبد الله عز وجل ولا يخاف من الله يخاف منك؟ إذا كان ما يخدم نفسه ولا يخدم أهله يخدمك أنت. ولهذا قال إياك وصاحبة الفاسق فإنه يبيعك بأكله أو أقل منها، عشان يقول له وما أقل منها، أكو بعد أقل من الصمونة. قال أن يتمناها ثم لا ينالها، يعني يقول له روح سوي بعدين بعطيك، وما يعطيه. فإذا الفاسق وخر عنه. قال والثاني، قال إياك ومصاحبة البخيل، بخيل فإنه يخذلك، يخذلك في ماله وأحوج ما تكون إليه. لما تحتاجه لا يعطيك نصيحة ولا يعطيك فلوس ولا يعلمك ولا يساعدك ولا يقف معك، بخيل ما يهم إلا نفسه، حتى نفسه ما يعطيها، وخر عنه. قال يبا. والثالث قال إياك ومصاحبة الكذاب، ديروا بالكم من هذا الكذاب، فإنه يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب، يعني من كثر ما يتشذب يلخبط علاقاتك يا ربعك، يخلي رفيجك يزعل منك، ويخلي انت ما الفاسد اللي ما تكلمه يقرب منك، يكذب يجيك ما دريته ترى فلان الفلاني سوى كذا كذا كذا، لا يروح حق الثاني ما دريته ترى فلان سوى كذا، كذب. فيشتهر عنا الكذاب، مثل ما قال ابو لمعه، تذكرون ابو لمعه، يكثر الكذب، فهذا ايضا لا تمشي مع الكذاب. قال والرابع، قال اياك ومصاحبة الأحمق، اللي ما عنده علم، اللي ما يفهم، فإنه يريد أن ينفعك، رفيجك يحبك بس يبي يفيدك ما يقدر، يريد أن ينفعك فيضرك، يضرك لأنه ما يحسن التصرف، ما يعرف يعلمك، تجيله أنت يوم الامتحان تقول الصف ترى أنا نسيت المعلومات، ساعدني الله يخليك، ذكرني، ما عليك تعال قعد يمي، أكيد بس أنت تعال قعد يمي ما لك شغل، تجي في الامتحان أنت ما أدري شو بيساعدك، في قاعد يمك. أول ما يبدأ الامتحان مثل ما سواه فيني مرة واحد من ربعي، جزاه الله خير، أكثر واحد يحبني، أذكر كلام هذا في رابع متوسط، في رابع إعدادي عندنا، الكلام هذا من وايد سنوات طافت. أنا كنت في الإنجليزي ضعيف، بتناول الحمد لله very good إن شاء الله، ذاك الوقت ما كنت أفهم شيء في الإنجليزي، ما أعرف، فقال لي مالك شغل تعال قاعد يمي، قلت له أكيد شلون ساعدي، قال مالك شغل تعال قعد، قعدت وأنا في نفسي ما أدري شو السالفة، ما وعيت، عقب نص ساعة من الامتحان الحين قاعد أنا ما أفهم شيء، لا أعرف الإز ولا الواز، ما أعرف أقرأ شيء لا من اليمين ولا من اليسار، نفس الشيء عندي، ما وعيت يعني قطة ورقته بالقاع، ورقة الاختبار ما تقطها في قطها في الأرض، كان يسحب ورقتي من على المكتب، أنا قاعد بمكان الحين شو أسوي، ورقته بالقاع وخذ ورقتي خلاها عنده، فطبعا فهمت انه كان مسكين يفيدني لان يحبني لكنه ضرني، فظليت قاعد مكاني تيبست الشكل، لا اخذت ورقته ولا اخذت ولا سويت شيء، حت ويني اخذ ورقتك ولا كلمه، لما كان يرجع له قال هاك معود كيفك اسقط، وخذ ورقته مره ثانيه، المدرس قاعد اسوي قلت ما اسوي شيء، طبعا كتبت بفضل الله عز وجل، شفت شلون الواحد نجحت لكن جوازا، تعرف شنو يعني جوازا؟ قبل كان عندنا نجاح يسمونه بالدز بالرفسه، فيحطون الدرجة ويحطون عليها دويحة، احنا قبل يحطون دائرة الشكل، فحاطين الدرجة وحاطين عليها دائرة الشكل بالأحمر يعني ساقط، بعدين يكتبون يمها ناجح جوازا يعني يلا دازينة ها ماشي. فالحمد لله لأني اتقيت نفسي في ذاك الموقف من الغش من صاحبي، لكن الله عز وجل عوضني بنجاح بدزة مثل ما يقولون. إذن قال إياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك، يبي يفيدني مثل صاحبي هذا لكن يضرك لأنه ما يحسن التصرف. قال له الخامس، قال إياك ومصاحبة القاطع لرحمه، اللي ما يوصل خالة ولا عمة ولا جدة ولا أبوة، ما يوصلهم، ما يسأل عنهم، ما يتصل فيهم، ما يزاورهم، فإنني، انتبهوا لهذه القضية أيها الأحباب أبنائي بناتي، فإنني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل. تعرفون شنو يعني ملعون؟ شنو يعني ياكل كتب؟ شنو يعني ملعون؟ أحسنت، مطرود من رحمة الله عز وجل، وهذه قضية ترى كبيرة يا شباب، ولهذا هذا الأب اللي تتشاوره لما أبوك تشاوره وتشور عليه يعطيك سوالف من هالنوع، مو حلوة هالسوالف؟ أعطيكم سالفة ثانية بعد زين، هذا واحد شايب ينقال لأبو عبد الله، شيبة محد بظهره مقوس، تعرف شو يعني مقوس؟ عاد ما سامحوني يمكن لهجتي غير لهجتكم، مقوس يعني كذي، من اللي قال نعرف هذا؟ يعني محندب، فلقام يمشي الشيبة يمشي محندب، فالشباب اللي مثلكم تطنزون عليه يقولون حق الشيب أبو عبد الله تبيع قوسك، تبيع القوس اللي عندك، فاهمين ايش يقصد؟ طنزوا علي يعني تمقوس، تبيع القوس نحط فيه نبلة. طبعا أبو عبد الله ذكي وفاهم، صج عمره طاعن 60 و80 يمكن أكثر، كان يلتفت على الشباب اللي كبركم كان يقول إذا الله أعطاكم عمر باتريكم ببلاش. شفتوا شلون سوالفه متونس؟ هذه سوالف الشيبان ترى. وأكثر من هذا أنا ما أكو حكي ما ينقال، شوي صعب حق التلفزيون، أكو ألغاز، أكو غطايات، أكو سوالف، أكو أبيات شعر غزل لا دشت على يدتي يلا من فضلك، وتقول ذاك الغزل وذيك السامرية باليد العود توصفها الوصف الجميل، هذا حلو. كل هالقضايا هذه حلوة تصير متى يا شباب؟ إذا أنت قعدت وجابلت الوالد وسألت عن قبل، وجابلت الوالدة وجابلت أمك العودة، فتكون شابا مشيرا إن شاء الله. كم صاروا الحين؟ ما شاء الله حافظينهم زين، صاروا 6، باقي لنا كثر؟ 4. تعبتوا أكيد. طيب نكمل، نقول ثم بعد ذلك بعد الشاب المشير نبحث عن الشاب أو عن الولد الجليس اللي يقعد بالبيت، بس مو لزقة طول اليوم قاعد بالبيت مع أمه، قاعد بالمطبخ ويا أمه، أمه راحت الدار وراها، أمه راحت الحمام وقفلها عند الباب، ما أقصد هذا، مو هذا النوع من الجلسة، لكن الجليس أي الشاب اللي يستقطع من وقته جزء يقعد في البيت، يقعد شوية في داره يذاكر، يقعد في الصالة إذا شاف الوالد والوالدة جالسين في البيت يقعد معاهم ما يعتزلهم. هذا الكلام طبعا ما يعجبني، خاصة بعض البنات، ما انت شلونك يوم ما حبتها على راسه، شلونك ابوها حبتها على راسه وراحت الدار، ليش عازل نفسك بالدار؟ والله أستانس بداري. هذا ما هو صحيح. تبون تكسبون حب الوالد والوالدة قعدوا معاهم لو ما تكلمتوا. وأذكر لكم قصة صارت لي أنا. أذكر في مرة بعد صلاة العصر جلست في البيت أقرأ الجرائد أتثقف شوي، وحولي عيالي فهد وإخوانه يدرسون، قرابة نصف ساعة كانوا قاعدين، أنا مستمتع لأن عيالي قاعدين، ما لا قاعد نتكلم ولا نلعب ولا شيء، إنما مجرد كل مشغول في عمله. وأنا طالع لبست ملابسي بأطلع، كنت أطلع لمحاضرة مثل هذه، فطالعني ولدي فهد قال يبا وين رايح؟ خليك قاعد. قلت له ليش يبا؟ كان يقول وناسة. تخيلوا وناسة، لا كلام ولا حوار ولا لعب، مجرد انه هو جالس بيننا قال لي وناسة يبا، بس انت قاعد احنا مستانسين. ولهذا ايها الاحباب اذا تبي تستمتع اقعد مع اهلك، كن لهم جليسا، اقعد، وإذا جلست معهم تقدر تتعلم، تشير عليهم، تقضي لهم حاجاتهم، تعلم منهم العلم إلى آخره. اجلس في البيت، أمك راحت الدار ووالدك راح دارك، توكل على الله، روح دارك تقضي حاجتك، تروح تلعب إذا مسموح لك برا البيت، لكن كل يوم عاهد نفسك أنك في كل يوم تجلس ولو ربع ساعة مع الاثنين الوالد والوالدة.
عندما يشتد همي يحتويني قلب أمي، وأبي يحضنني في صدره الحليل يحمي. عندما يشد همي يحتويني قلب أمي، وأبي يحضنني في صدره الحليل يحمي.